طيب الموضوع اللي هتكلم عنه النهاردة هو الجزء الأول من سلسلة طويلة شوية. السلسلة اسمها سمات ومعايير النضج النفسي. ايه هي السمات والمعايير اللي نقدر نتعرف بيها ونفهم ونقيس النضج النفسي؟ فانا النهاردة هتكلم على سمة واحدة او معيار واحد، وهي اول سمة واول معيار، العلاقة السليمة او الصحية مع الذات. لازم نعرف ان سمات وخواص النضج النفسي لازم تقف على قاعدة أساسية داخلية جوه الإنسان. إيه هي القاعدة الأساسية اللي داخل الإنسان؟ القاعدة الأساسية الداخلية اللي بتقف عليها كل سمات ومعايير النضج الأخرى هي علاقة ذاتية، علاقة صحية سليمة ما بين الإنسان ونفسه. إيه معنى وجود علاقة صحية سليمة بين الإنسان ونفسه؟ معنى وجود علاقة صحية بين الإنسان ونفسه معناها إن الإنسان يكون في تلامس مع نفسه أغلب الوقت. ما نقدرش نقول إن الإنسان 100% من الوقت هو في تلامس مع نفسه، ده صعب جدا جدا، لكن أغلب الوقت ده معنى الصحة النفسية أو العلاقة الصحية مع الذات، إنه الإنسان في أغلب الوقت هو في تلامس مع نفسه، بمعنى إنه عنده وعي وإدراك وفهم لثلاث حاجات. وعي وإدراك وفهم لثلاث حاجات. أول حاجة مين أنا؟ الإنسان عنده إدراك ووعي وفهم لمن أنا، هو مين. تاني حاجة هو عايز إيه فعلا، ماذا يريد حقيقة أو حقيقة دوافعه الداخلية، لأن الإنسان ما بيبقاش فاهم دايما. إذا كنا بنفترض أن الإنسان فاهم دايما هو مين، فافترضنا ده مش صحيح. الإنسان مش دايما فاهم هو مين. وإذا كنا بنفترض أن الإنسان فاهم دايما هو عايز إيه، فده افتراض أكثر خطأ. الإنسان على العكس غالبا بيبقى مش عارف هو عايز إيه حقيقة. هو عارف إن هو عايز حاجات، بس هل ده اللي هو عايزه فعلا، ولا ورا الحاجة اللي هو عايزها دي في حاجة تاني؟ يعني هو عارف النهاردة إن هو عايز يجي يحضر المحاضرة دي عشان يستفيد ويتعلم، بس هل ده هو الدافع الحقيقي جواه لحضور المحاضرة دي، ولا هو جاي النهاردة مثلا علشان يقابل صاحبته أو صاحبه؟ ده مثل بسيط قوي، لأن الإنسان بيبقى فاكر هو فاهم نفسه وفاهم هو عايز إيه، بس في الحقيقة هو مخدوع، لأن في دوافع داخلية هو مش شايفها، مش متلامس معاها. فهنا إذن بنفهم أكتر يعني إيه الإنسان يبقى في تلامس مع نفسه، إن هو مش بس فاهم نفسه لكن فاهم هو عايز إيه حقيقة، إيه دوافعه الحقيقية، عارف إن هو في الحقيقة هو عايز كذا من وراء مجيئه للاجتماع. هو عارف دافع أعمق من مجرد إنه يجي يتعلم، هو عنده دافع أعمق خلفي ورائي. فإذا العلاقة السليمة مع الذات نمرة 2 إنه يبقى متعرف على دوافعه الحقيقية، هو عارف هو عايز ايه بغض النظر لو عايزه ده كويس او سيء، مش دي النقطة، لكن يبقى عارف وفاهم مش بيخدع نفسه. الانسان اللي ما عندوش علاقة صحية مع نفسه هو بيخدع نفسه، هو فاكر انه هو جاي عايز يتعلم مثلا ومقتنع بكده قوي، ومش عارف حقيقة دوافعه هو عايز ايه من وراء مجيئه للاجتماع مثلا النهاردة. فاذا في نوع من الخداع، فهو مش في علاقة صحية مع نفسه، باللغة الدارجة بنقول بيضحك على نفسه. فالنقطة التالتة اللي بنشرح بيها يعني ايه هو في علاقة صحية مع نفسه، انه يكون عنده وعي وادراك لحاجة تالتة كمان، لكل التفاعلات الداخلية نتيجة الدوافع الحقيقية اللي جواه اللي بتشتغل جواه. فالدوافع الحقيقية اللي بتشتغل جواه بتولد جواه تفاعلات، تفاعلات معينة، يعني مشاعر معينة، وهو جاي يحضر الاجتماع وما لقاش صديقه اللي هو جاي يقابله، ما لقاهوش جاي، فحصل تفاعلات معينة في الشعور وابتدى يحس بحاجات معينة، وفكريا وذهنيا مخه راح لحتة تانية. فمن النضج أو التلامس مع النفس والعلاقة الصحية مع النفس إن هو يدرك التفاعلات دي، إن هو ابتدى يتضايق دلوقتي لما ملقاش صاحبه ده موجود، لأنه في الحقيقة كان جاي عشان يقابله. فابتدى يدرك إنه مش بس هو جاي ليه، لكن ابتدى يدرك إيه التفاعلات اللي حصلت جواه برضو، بغض النظر هيعمل فيها إيه، لكن المهم إن هو مدركها الأول وفهمها. لأنه لو مش مدركها ومش فاهمها، بمعنى أنه ما عندوش تلامس مع نفسه ولا علاقة صحية مع نفسه، مش هيقدر يعمل حاجة. ما هيعمل، هياخد موقف إزاي إذا كان هو مش فاهم هو عايز إيه في الحقيقة، وبالتالي مش فاهم إيه اللي حصل جواه. هو كل اللي شاعر بيه إنه فجأة لقى نفسه متضايق لما دخل الاجتماع. ليه؟ مش عارف، لأنه هو مش عارف أصلاً هو كان جاي الاجتماع ليه. هو فاهم ان هو جاي الاجتماع عشان يتعلم، لكن هو مش فاهم في الحقيقة في اعماقه هو كان جاي ليه. اذا لما بيكون الانسان في وعي وادراك وفهم لمن هو يكون وماذا يريد حقيقة وما هي التفاعلات الداخلية نتيجة ذلك، يعني متلامس، بمعنى انه متلامس مع نفسه، بيحصل شيء ان الانسان بيبقى في حالة تصالح مع النفس دي، او اتساق، بمعنى انه متطابق، اللي جواه زي اللي براه بدرجة كبيرة جدا، مش 100% لكن بدرجة كبيرة جدا. اذا لما يحصل التطابق ده او التصالح ده، هيبقى في حالة من الانسجام والتوافق والسلام الداخلي ما بين الانسان وبين نفسه. ده هيلعب دور ضخم جدا في ان الانسان يتقدم نحو النضج، وتبتدي تظهر فيه المعايير الاخرى من النضج، ويبتدي ياخد قرارات وخطوات صحيحة بناء على هذا التلامس الصحي مع النفس. لكن العكس صحيح، التنافر الداخلي، كون ان الانسان داخله اشياء بعيدة خالص عن اللي هو عايشها من بره، وهو مش فاهمها ومش مدرك ليها ومش متلامس معاها، فهو عايش في اكذوبة كبيرة، في خدعة كبيرة، ان هو جاي بيخدم ربنا وجاي بيعمل وعايز يساعد وعايز يشترك في التعليم والخدمة، وهو مش مدرك خالص لدوافعه الداخلية اللي هي عكس كده خالص. التنافر ده والتضاد ده بيخلق صراع جواه، يخليه يفضل طول الوقت كأنه جواه شخصين، هو بيعيش حاجة بس من جواه هو حاجة تانية، ومش شايف حقيقة الخناقة الداخلية دي، الصراع الداخلي ده مش شايفه، لكنه شاعر بان في معركة وخلاص دايرة جواه، فهو قاعد طول الوقت متوتر. فاذا السلام انتفى، لانه الاتساق او التوافق الداخلي بينه وبين نفسه مش موجود، اذا لن يأتي النضج، لانه هنا بنسميه ما عندوش علاقة مع نفسه، غير متلامس مع نفسه، او علاقته بنفسه غير صحية غير سليمة، علاقة تتسم بالخداع. إذن الهدف المقصود من العلاقة الصحية مع الذات، الهدف من وراء والغرض من وراء العلاقة الصحية مع الذات، أن يكون الإنسان في اتساق، في تصالح، في توافق، في سلام مع نفسه، في توحد، في اتحاد، كل دي مرادفات، انه يكون واحد ما بداخله حقيقة في اعماقه وفي شعوره وفي افكاره، هو فعلا ما يظهر في الخارج. فاذا هو في تصالح مع النفس. التصالح والاتساق والسلام مع النفس أو التوافق مع الذات بيعبر عنهم بثلاث معايير أو ثلاث كلمات أو ثلاث معاني هشرحهم بأكثر تفصيلا دلوقتي حالا. الكلمات دي هي: واحد، الشعور بالكفاية أو القيمة. اثنين، الإحساس بالأمان. ثلاثة، الرضا وهدوء البال. السلام مع النفس والتوافق مع النفس والتصالح مع النفس بيعني ان الانسان عنده قدر كافي، قدر معين. ايه هو القدر ده؟ ما نعرفش بالظبط، بس هنحاول نرسم ليه مقياس معين دلوقتي، لكن مهم انه قدر معين من الثلاث معاني دول، الكفاية والامان والرضا. لو قل المقدار ده فمعنى كده انه التصالح او الاتساق ضعيف، والعلاقة مع الذات غير صحية مضطربة. اعلى من هذا المقدار معناه ان الشخص ده في حالة من الاتساق، حالة ما من التصالح. قدرها قد ايه؟ ايا كان، لكنها اعلى من الخط اللي تحتيه بيحدث الاضطراب وبيحدث عدم التصالح. فاذا هنحاول نرسم خط وهمي زي خطوط الطول والعرض اللي قسمت الكرة الارضية. ففي خط افتراضي، هنحاول نرسم خط افتراضي فوقيه هو الموجب وتحتيه هو السالب. فوقيه الانسان بيتمتع بمقدار من الكفاية والامان والرضا، المقدار ده كافي انه يبقى في سلام مع نفسه. تحت الخط ده مقدار الكفاية والأمان والرضا قليل، بحيث انه مش قادر يحصل على السلام مع الذات. وطبعا في درجات فوق هذا الخط تدريجات، وفي درجات ايضا تحت هذا الخط. ففي نسب في النضج، في شخص اكثر نضجا من شخص وفي شخص اقل نضجا من شخص، لكن جميعهم عندهم قدر من النضج كافي، لان عندهم قدر من الكفاية والأمان والرضا كافي. ونفس الشيء بالعكس، في تدريجات ودرجات في الاضطراب. ففي شخص أكثر اضطرابا من شخص، في شخص علاقته بذاته مضطربة أكثر بكتير من الشخص اللي جنبه، هما الاثنين يفتقروا إلى القدر الكافي من الكفاية والأمان والرضا، لكن في واحد تحت خالص، واحد أقرب شوية من خط الصفر. فهنسمي الخط الافتراضي ده خط الصفر. اوكي، فلو سمينا ده خط الصفر وكل اللي فوق ده، طبعا الناس بقى بتوع الرياضة والإحصاء هيبقوا مبسوطين او هيبقوا فاهمين بالرسم ده. وتحتيه هنا السالب. فهنفترض ان اللون الاحمر ده بيعبر عن المعنى الاول، وهو خط الكفاية او القيمة. وانا هشرح طبعا الكفاية والقيمة والامان والرضا في تعريف محدد هيظهر لما نقول الضد بتاعهم او العكس بتاعهم، هنقدر نفهم. خليني اقول التعريف ده للثلاث معاني دول. الكفاية او القيمة هي عكس الاحساس بالنقص. عكس الاحساس بالنقص هو الكفاية والقيمة. فلما نقول على طول الإحساس بالنقص هنفهم أكتر يعني إيه أقصد إيه بالكفاية أو القيمة. adequacy في الإنجليزي، adequacy. الكفاية أو القيمة هي الشعور بملائمة الفرد للحياة الشخصية التي أعطيت له، بمعنى إن الفرد هو لوحده بمفرده كفوا لهذه الحياة، قد الحياة مش أقل منها. هو ده الإحساس بالكفاية، هو ده الإحساس بالقيمة، إن أنا أشعر إن الحياة الشخصية اللي أنا خدتها، حياتي بكل ما فيها وما يحيط بها، أنا قدها مش أقل منها. في ناس بتشعر إنها أقل من الحياة دي، وهذا ما يسمى الإحساس بالنقص أو الدونية أو القلة، إن أنا أقل من هذه الحياة. فإذا الكفاية أو القيمة هو إن الفرد يشعر بأنه أدى الحياة كفو لهذه الحياة التي أعطيت له، بحيث إن هذا الشعور يسمح له بالإحساس بقيمته كإنسان، بما لا يسمح بالشعور بالدونية، أو بما ينفي الشعور بالدونية والعجز أو الإحساس بالظلم. طبعا بالرغم من وجود الضعف والقصور البشري الطبيعي فيه كإنسان، لأن كل إنسان في النهاية، كل إنسان تحت السقوط، وجميعنا تحت السقوط، كل إنسان عنده مقدار من القصور، مفيش الكمال غير موجود، ففي ضعف وقصور بشري في الإنسان، في إحساس عام في البشرية بأنه الإنسان ده أقل من هذه الحياة، نفس الكلمة. لكن إيه الفرق بقى؟ أنه رغم هذا الإحساس العام على كل البشر بسبب السقوط، إلا أن الإنسان يقدر يشعر بأنه يقدر يعيش الحياة الشخصية اللي اتعطت لي 60-70-80 سنة بكل المعطيات والمفردات بتاعتها، هو أدها، هو كفو لها، إذن هو يشعر بالكفاية. واضحة؟ فإذن رغم أنه في قصور في الحياة، لكن مع ذلك الله منح الإنسان، كل فرد منحه المقومات، أو الحياة منحت الإنسان المقومات اللي تخليه يقدر يعيش حياته ويؤدي ما هو متوقع منه في الحياة دون إحساس بالنقص. فإذا لما الإنسان يشعر بالنقص وإنه ليس بقدر هذه الحياة ولا يستطيع هذه الحياة التي أعطيت له أكبر منه، هو مش قادر عليها وهو أقل منها، فهنا بنسميه أنه يشعر بالدونية. إذن الكفاية أو القيمة مقدارهم نزل تحت الخط الكافي لوجود العلاقة الصحية مع الذات. أوكي. فلو ده خط الكفاية، الشخص اللي تحت مستوى الصفر هو يشعر بالنقص والدونية، إلى أن يرتفع فوق مستوى الصفر فهو يشعر بالقيمة. فتحت هذا المستوى، تحت الخط الافتراضي ده، هو يشعر بالنقص أو القلة، وفوق هذا الخط الفاصل هو يشعر بالقيمة. على سبيل المثال، كل إنسان عنده ظروف مؤلمة في حياته، كل إنسان عنده معوقات ومعرقلات قابلته في حياته، تشكيلات معينة تشكل بيها في طفولته، محددات معينة حددت شخصيته، لكنه مع ذلك يتوقع منه إن هو خارج لهذه الحياة رغم هذا القصور الشخصي، مش القصور العام في البشرية، رغم هذا القصور الشخصي الناتج من تشكيل شخصيته في طفولته، يتوقع منه إنه يقدر يعيش وينتج ويحب الله ويحب نفسه ويحب الآخرين، سواء بأن يسعى إلى التغير إذا كان التغير ممكن في شخصيته، أو إنه يتصالح ويتكيف مع هذه النقاط في شخصيته ومعها يعيش وينتج ويحب. ده معنى إنه أد الحياة اللي أعطيت لي. ما عنديش مثل أكثر تفصيلية من كده، وهو دي صعوبة المحاضرات، إن إحنا لابد ناخد المثل ده ونطبقه على حياتنا الشخصية. لابد إن كل إنسان يبقى فاهم يعني إيه صعوباته اللي في حياته هو الشخصية، يعني إيه التشكيلات اللي حصلت في شخصيته، ويعني هو بيكافح ضدها طول عمره، وفي حاجات ملوش يد فيها، وفي حاجات هيقدر يغيرها وحاجات مش هيقدر يغيرها، وفي النهاية في الحالتين هو مطلوب منه أن يتصالح مع نفسه وينتج ويحب. الصعوبة في أن احنا نفهم ده ونطبقه على حياتنا، هو ده أحد معاني عدم التلامس مع الذات، لأن التلامس مع الذات بيعني إن أنا قادر أفهم هذه الصعوبات في نفسي، قادر أفهم إن فيا ضعف معين، فيا شيء معين، فيا تشكيل معين حصل من والدية، من بابا وماما، من المدرسة، من حياتي كلها، من طبيعتي الذاتية. التشكيل ده بيخليني في أوقات معينة أفكر بطريقة معينة وأتصرف بطريقة معينة. لابد أني أكون متلامس مع هذه الأشياء في نفسي، وإلا هو ده معنى أني غير متلامس مع نفسي، بحيث أني أبقى فاهم دوافعي اللي بتحركني لما يحصل كذا، وبالتالي أشعر إما بالضعف، إما بالغضب، إما بالغيظ، إما بالنقص. فأنا مدرك لما أشعر بيه دلوقتي نتيجة لما يتفاعل جوايا، نتيجة لاحتياجاتي ودوافعي ونقصاتي، فأنا عندي تلامس جيد مع نفسي. حتى لو ما كنتش أنجزت وحصلت على شفاء ضخم في هذه الأشياء، لكن عندي تلامس، عندي نضج ما يكفيني أني أعرف أعيش هذه الحياة إزاي، حتى لو في أشياء ما تغيرتش خالص في شخصيتي، لأن هناك أشياء في شخصيتي، في شخصية الإنسان لن تتغير. مش كل حاجة في حياتنا هينفع تتغير، ومش كل حاجة بتتغير بنفس المقدار. هعرف ده إزاي وده إزاي، وإيه الفرق بين ده وبين ده، وأكافح قد إيه في ده وأكافح قد إيه في ده. هو ده التلامس مع النفس، هو ده إدراك ما يحدث بداخلي، من أنا وما هي دوافعي وما هي التفاعلات الداخلية. قصة ضخمة. عشان كده دي أول خطوة في النضج. بدون هذه الخطوة مفيش نضج أساسا، مفيش أي إمكانية للنضج بدون أن يتصالح الإنسان مع نفسه، بدون أن يتلامس مع نفسه، بدون أن يحصل على علاقة صحية مع نفسه. فإحنا شرحنا الكفاية أو القيمة، واضحة جدا أنها عكس الشعور بالنقص أو القلة. ربما بيترتب عليها أو بيأتي نمرة اثنين، الإحساس بالأمان، السيكوريتي. الإحساس بالأمان هو عكس القلق والتوتر، هو إحساس الفرد بالقدر الكافي من الطمأنينة اللي تمكنه من الثبات والتماسك الداخلي، وإنه يقف لوحده على رجليه نفسيا، بالرغم من وجود عنصر عام في الحياة على كل البشر. دائما هناك عناصر عامة على كل البشر من النقص، مرة أخرى بسبب السقوط اللي كلنا بنحيا فيه. فبرغم وجود عنصر عام في البشرية من القلق، في قلق أساسي في هذه الحياة إلى أن ينتهي موسم السقوط الذي نحيا فيه على الأرض، هيفضل عنصر عام من القلق بيعم البشرية، زي عنصر الضعف والنقص العام في البشرية أو القصور العام. لكن برغم وجود عنصر القلق العام ده، إلى أن يتوقع من الإنسان ويستطيع الفرد برغم ذلك أنه يحصل قدر كافي من الطمأنينة، لأنه يشعر بالأمان، إذن يستطيع أن يكون لديه قدر ما أعلى من الحد الفاصل، حد الصفر إذا سميناه، من الأمان يجعله يشعر بالطمأنينة. تحت هذا الحد فهو يشعر بالتوتر والقلق. وزي ما في درجات في النقص والقلة، الشخص اللي هي عند النقطة دي غير اللي تحتيه عند النقطة دي، نفس الشيء التوتر والقلق درجات، الشخص اللي عند النقطة دي غير اللي عند النقطة دي غير اللي تحت خالص عند النقطة دي. نفس الشيء أيضا لما بيصعد فوق هذا الخط ويحصل على قدر كافي من الطمأنينة، فهناك درجات في الإحساس بالأمان والطمأنينة. لو عملنا مقياس مدرج هكذا هنفهم أكتر، زي ما كنا بنعمل أيام الهندسة والإحصاء. القدر الكافي ده من الأمان لابد أنه يمكن الإنسان الفرد رغم وجود العنصر العام من القلق في الحياة، لكن لابد أنه يكون كافي أنه يمكن الإنسان من أنه يبقى ثابت وواقف على رجليه لوحده، لأن في بشر في أفراد ما بيقدروش يقفوا في الحياة لوحدهم نفسيا، لابد أنه هم يعتمدوا ويتكئوا، يعني زي اللي بيتك على عصاية كده يتسند عليها، لابد ان هم يتسندوا ويتكئوا على اشخاص اخرين، لابد ان هو دايما يلاقي حد واقف جنبه، حد جنبه، حد يتسند عليه، كأنه ليس له عمود فقري يجعله يقف منتصب لوحده، لابد انه يتعمل له جبيرة او دعامة حديدية من شخص اخر يسنده. فالشخص ده ما عندوش القدر الكافي من الامان، لابد انه يلتصق بشخص ما دايما عايز يبقى جنبه. لو حبينا مثل برضو من حياتي في الحتة دي، يعني هتلاقي بعض الاشخاص على طول محتاجين يبقى صاحبه جنبه او تبقى صاحبتها جنبها، وينزلوا مع بعض يشتروا الحاجة، ينزلوا مع بعض يروحوا المدرسة مع بعض، يروحوا الاجتماع مع بعض، يطلعوا المؤتمر مع بعض، لو ما كانش معاه في المؤتمر ما يروحش المؤتمر، فهو عايز حد دايما جنبه يكلمه في التليفون اول ما يروح. فهو ما يقدرش يقف في الحياة على قدميه نفسيا لوحده. هذا معنى ان الشخص ده يفتقر الى الامان. الاحساس بالامان يجعل الانسان عنده قدر كافي من الطمأنينة، عنده قدر كافي من الامن والامان تخليه ثابت متماسك داخليا ويقدر يقف على رجليه نفسيا لوحده. أخيرا المعنى الثالث هو الإحساس بالرضا أو هدوء البال، contentment، الرضا أو هدوء البال، هو عكس التذمر والتمرد والإحساس بالظلم. الرضا وهدوء البال هو قبول الفرد واقتناعه بالحياة الشخصية اللي أعطيت ليه ولا يستطيع تغييرها. والكلمة دي هنا مهمة، لأنه ما نقدرش نقول إن الحاجات اللي في حياتي اللي أقدر أغيرها لو ما ساعدش لتغييرها لابد يكون عندي إحساس بالرضا. لا، غلط. الحاجات اللي في حياتي اللي لازم أسعى لتغييرها من الطبيعي إني لا أشعر بالرضا طول ما هي موجودة، لأني أستطيع تغييرها فلابد إذن أن أكافح لتغييرها. لكن ايه الحاجات اللي لازم اشعر فيها بالرضا والقناعة الشخصية في حياتي؟ هي الاشياء التي لا استطيع تغييرها ويجب ان اتكيف معها. ما حدش يقدر يغير البيت اللي نشأ فيه، ما حدش يقدر يغير عائلته طبعا وجيناته الوراثية، بعض من التشكيلات والصياغات الأساسية الجذرية اللي وضعت في شخصيته مبكرا من والديه قد لا يستطيع تغييرها. وهنا دي صعوبة ان انا اشرح ده، لان شرحها بيحتاج ساعات، هي دي فكرة الصعوبة. يعني كل الامثلة اللي انتوا محتاجينها ممكن ان تقال، بس محتاجة ساعات من التعليم عن المشورة عشان تتفهم، فدي مشكلة الصعوبة. بعض من التشكيلات الشخصية اللي وضعت في الشخصية مبكرا جدا في الحياة لن يستطيع الإنسان تغييرها، لابد أن يتصالح معها ويقتنع بوجودها بحيث أنه يشعر بالرضا. دي في حد ذاتها معادلة صعبة قوي. بعض الأشياء الأخرى اللي تركت في شخصيته من تنشئته المبكرة، من أفكار الأب والأم، من أفكار المجتمع، يستطيع تغييرها ولابد أن يسعى لتغييرها، حتى لو هو ما يقدرش يغير الماضي وما يقدرش يغير بابا وماما، ما يقدرش يغير البيئة اللي اتولد فيها، لكن يقدر يغير الكثير من هذه التشكيلات الأخرى الفكرية والصياغات الفكرية والمعتقدات والقيم زي مثلا قيم عن الفلوس، قيم عن المادة، قيم عن مكانة البنت في المجتمع، قيم عن مكانة الولد الأخ الأكبر الذكر، قيم عن خروج البنت للعمل، قيم كتير قوي ورثت سواء في المجتمع العام أو في الأسرة الصغيرة في البيت ده، يستطيع أن يسعى لتغييرها. فلنفترض أن بنت مثلا بعض هذه الصياغات من أسرتها خلتها تطلع عندها قناعة داخلية عميقة من طفولتها أنها ليس لها أي قيمة دون رجل، زي إحدى القائدات سمعتها بتقول عن زوجها هو نسوى حاجة من غيره. فهذه قيمة خاطئة وضعت في داخلها من الطفولة، هذه القيمة وعمل التشكيل في شخصيتها، التشكيل ده تستطيع تغييره، ده تستطيع تغييره، فلا يجب أن تتصالح معاه. ما نقدرش نقول إنها لازم تتصالح معاه وتقبله وتشعر بالرضا رغم وجوده، ما نقدرش نقول كده. مش ده نوع التشكيلات اللي يجب الإنسان أن يتصالح معها ويشعر بالرضا رغم وجودها في حياته، لأنها أعطيت لي ولا يد له في تغييرها. مش ده، هل المثل ده كافي؟ فاحنا فهمنا الكفاية والقيمة والأمان والرضا. فإذا تحت هذا الخط عند ماينس مثلا 10 ولا 20 ولا 3 ولا 4 و5 يشعر الإنسان عدم الرضا أو بعدم الاستقرار أو عدم هدوء البال أو الإحساس بالظلم أو التذمر أو التمرد، كل دي معاني تقدروا تحطوها إلى أن يصعد فوق هذا الخط فيشعر بالطمأنينة أو الرضا أو هدوء البال. في كلمة تانية أصعب شوية هي رباطة الجأش، كل دي معاني لكلمة contentment، رباطة الجأش أو هدوء البال. يمكن المعنى ده مش سهل لينا لأنه ما بنشوفوش كتير في الحياة في مجتمعنا المعاصر، ما بنشوفش حد يعني إيه عنده contentment. الشخص ده لو شفناه هنقول أصل ده ما عندوش مشاكل، ده راجل إيده في المية الباردة، ده ما عندوش مشاكل، طب هو ينزل بس يقف في طابور العيش. أوكي؟ هو ده الشخص اللي زيه زينا، عنده نفس الحصة والكأس من المعاناة والصراع، لكنه يتصالح مع هذه الأشياء التي لا يستطيع تغييرها ويستطيع أن يعيش معها وهو هادئ البال ورابط الجأش، لأنه يشعر بالأمان والكفاية أنه يستطيع أن يحيا هذه الحياة وهو ليس أقل منها. إذن تحت هذا الحد المعين أو أقل من هذا المقدار يعاني الشخص من اضطراب داخلي وربما إعاقة نفسية، قد نسميه معوق نفسيا عندما يكون تحت خالص، لا نستطيع أن نقول أنه يتمتع بنضج نفسي، فوق هذا الخط هو يتمتع بمقدار ما من النضج النفسي. أوكي؟ الملاحظة المهمة اللي عايز أقولها أن الأمور الثلاثة دول والملاحظة دي خطيرة وصعبة جدا، اللي هيفهمها هيكتشف قد هي صعبة وخطيرة. أن الأمور الثلاثة دول الإحساس بالقيمة أو الكفاية والأمان والرضا بيتكونوا أو الأسس بتاعتهم بتتكون أو العكس يهتزوا، أساساتهم تهتز في داخل نفس الإنسان في سنوات طفولته المبكرة، في سنوات طفولته المبكرة. ما تستغربوش لما تيجوا في وقت ده تسمعوا انه تحت او عند سن 5 سنين تتكون الاسس النفسية المستقبلية للانسان. ان الطفل ممكن لما يبقى عنده 7 سنين يكون قد تشكل فيه احساس اساسي بالكفايه والقيمه، او العكس قد اهتز بداخله جذريا الاحساس بالقيمه والكفايه، وربما يقعد 75 سنة اللي فاضل لهم العمر ربما يصارع مع الاحساس بعدم الكفايه والقيمه والنقص. ما تستغربوش، هذه هي صعوبه الملحوظه دي، ان الامور الثلاثه دول بيتكونوا اساسيا او يهتزوا في نفس الانسان في سنوات طفولته المبكره. بناء على ايه؟ بناء على مقدار الحب الاساسي، مش اي حب. والملحوظة دي كلها لا يوجد مجال لشرحها هنا ابدا، لان دي بتعطى في محاضرات تانية، اوكي، لكنها ملحوظة مهمة لازم اقولها بس كملحوظة هنا. تتكون هذه المعاني او القيم او تهتز في سنوات طفولة الطفل المبكرة بناء على مقدار الحب الاساسي الذي يحصل عليه من والديه ونوعية العلاقة معهم، أو بكلمات تانية ده يتوقف على شيء سماه أحد الكتاب امتلاء خزان الحب لدى الطفل، كاحتياج أساسي للطفل عشان يقدر يخرج للحياة السوية النضجة في المستقبل لما يبقى شخص بالغ عنده 20-25-30 أي كان سنة. لأن الأمر ده امتلاء خزان الحب أو مقدار الحب الأساسي اللي بياخده من والديه ومن نوعية المعاملة معاهم في الطفولة المبكرة بيملأ كيان الطفل بإدراك أساسي. مهم قوي كلمة أساسي اللي بستخدمها هنا في الملحوظة دي، لأنه مش أي إدراك ومش أي حب. يملأ كيان الطفل بإدراك أساسي بأنه شخص ما محبوب وذو قيمة، أي له هوية إيجابية، شخص ما بني آدم له قيمة. عشان كده بيتكون الكفاية في هذا السن المبكر، الإحساس بالكفاية، محبوب وذو قيمة. عشان كده الأمان بيترسخ أو بيهتز في هذا السن المبكر، لأن امتلاء هذا الخزان من الحب الأساسي هو اللي بيشكل في كيان الطفل هذا الإدراك أنه إنسان ما محبوب وذو قيمة له هوية إيجابية. رغم أن معالجة العجز ده فهذه المعاني الكفاية والأمان والرضا، رغم أن معالجتهم عند الشخص البالغ اللي تعثرت عنده ترسيخ هذه المعاني صعبة جدا جدا جدا، لكنها غير مستحيلة، اوكي، فهي صعبة جدا 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 لأنها بتتطلب معرفة وفهم وقبليهم تهيئة معينة من البيئة من المجتمع، لأن المعرفة والفهم مش هيأتوا في فراغ، في فقاعة هوائية، في هوا، في فراغ، لازم يأتوا في تهيئة من المجتمع. يبقاش المجتمع في المدرسة وفي وسائل الإعلام وفي الكنيسة وفي البيت بيملأ دماغنا بكلام فارغ هوائي وتوقع ان تحدث معرفة لدى الشخص لما يسعى. هتحدث منين؟ تتطلب معرفة وفهم وتحليل دقيق من الإنسان لذاته ولتصرفاته. يأتي هذا الفهم وهذه المعرفة في انسحاب داخلي وهدوء، لابد أن يحدث انسحاب داخلي للشخص وهدوء. انسحاب الداخلي مش هو الانطواء، لكن الإنسان يستطيع أنه يعمل ريتريت، انسحاب داخلي، يفكر مع نفسه في هدوء، يحلل مع نفسه في هدوء، يقرأ ويفهم، فيكتشف مواطن العجز والقصور، ومن ثم يعمل على تطويرها وتحسينها، ويستطيع أن يميز أصلا من الأساس إذا كان الأشياء دي هينفع أنه يغيرها ويطورها في حياته أم يتصالح معها لأنها لن تتغير. لازم يدرك ويبقى عنده وعي ضخم عشان يقدر يميز ما بين ما سيستطيع أن تغييره خلال 15 سنة اللي جايين من البحث والفهم والجهد، وما لن يستطيع أن تغييره طول عمره في شخصيته. طبعا هذه المقومات اللي قلتها دلوقتي حالا، التهيئة والمعرفة والفهم والتحليل الدقيق والانسحاب الداخلي، مقومات مفقودة لدى الإنسان المعاصر في زحمة الحياة، اللي ما عندوش غير انه يقعد على الكمبيوتر عشان يلعب جيمز على الانترنت، او يمسك الموبايل عشان يقعد يلعب، اللي ما عندوش غير انه هو في القراءة انه يمسك اخبار اليوم او المصري اليوم او اي جريدة علشان يقرأ الثرثرة واخبار الناس. هذا الانسان ما عندوش المقومات اللي انا قلتها. فالانسان ده ما عندوش المقومات في زحمة الحياة المعاصرة، فبالتالي الأشياء التي يمكن تغييرها والعجز الذي يمكن تعديله اللي حصل في حياته بسبب سنوات طفولته المبكرة، هيصعب جدا 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 عليه تغييره، كما لو كان جبل عالي مستحيل الصعود. فده دي ملحوظة هامة بسيطة أحب أقولها هنا دلوقتي، لكن إحنا بنشرحها في محاضرات مستقلة بتاخد حوالي 12 محاضرة أو 18 محاضرة يمكن، اسمها كيف تنشأ وتتطور المشكلات النفسية، لكن لازم تعرفوا الملحوظة دي دلوقتي. أوكي، نرجع للعلاقة الصحية مع الذات. هذه العلاقة الصحية مع الذات اللي بنتكلم عنها، اللي فيها التلامس والمعرفة والفهم وبالتالي السلام الداخلي والتصالح، هي القاعدة الأساسية للنضج النفسي. مش بس هي القاعدة الأساسية للنضج النفسي، لكن هي القاعدة الوحيدة والمحور والمركز الوحيد اللي منه بتنطلق معايير النضج الأخرى، خصوصا في علاقاتي مع الآخرين ومع العالم الخارجي. العلاقات الخارجية، لما حد يجي يقول الكلمة دي عايزين محاضرة عن العلاقات، أو عايزين موضوع تعليم عن العلاقات، عايزين أي حاجة في العلاقات، عايزين العلاقات الصحيحة، عايزين معالجة العلاقات، عايزين مصالحة العلاقات، عايزين أي شيء يقال عن العلاقات خارج العلاقة مع الذات، لازم تفهموا كويس. وإذا النهاردة نسيتوا كل حاجة هقولها مش مهم، بس اطلعوا بالحتة دي بس، انه مستحيل ان توجد اي سمة او اي ملامح للنضج في علاقاتنا الخارجية بعضنا مع البعض بدون نضج في علاقتي مع نفسي، اللي انا قعدت اشرح فيه الساعة اللي فاتت دي، كل المعاني اللي شرحتها دي، القيمة والكفاية والامان والرضا والتصالح مع النفس والاتساق الداخلي. مستحيل، يستحيل ان يكون عندي اضطراب داخلي في علاقتي مع نفسي، شعور بالنقص وتوتر وقلق وعدم هدوء بال وتذمر واحساس بالظلم، واقدر اعمل علاقة مع اخويا، صاحبي، ابويا، امي، مراتي، قسيس، القائد، اي كائن في الدنيا، ابني، حتى مع ابني، مع بنتي. مستحيل اني اعمل معاه علاقة ناضجة صحيحة سوية، لانه العلاقة الخارجية مع العالم الخارجي مع الحياة ليست الا انعكاس فقط، نتيجة وانعكاس لعلاقتي بنفسي، نتيجة. فازاي يكون عندي شجرة برتقان وتطرح مانجا، يعني بذرة برتقان ونمت وعملت نبات برتقان وكبرت وأتوقع أنها تطلع مانجا؟ مستحيل بنفس هذا المقدار. مستحيل أن يحدث نضوج في علاقتنا بدون نضوج داخلي في ذاتي، في علاقتي بذاتي. علاقاتنا الخارجية انعكاس فقط. فأي شخص بيتوقع ان احنا ممكن نقدم محاضرات عن العلاقات وان نحصل نجاح وإيجابية ونضوج وشفاء في العلاقات بدون تناول الاضطراب الداخلي في داخل الفرد مع ذاته وعدم النضج وعدم التصالح داخل الفرد في ذاته، هذا الشخص يحلم، هو واهم، مستحيل. إذا كانت علاقتي بذاتي سوية وصحية بمعنى أنها بتتسم بالسلام والمصالحة مع النفس، فلابد أن ده هينعكس على علاقاتي الخارجية مع العالم الخارجي فتبقى هي كمان سوية، والعكس صحيح. إذا كانت علاقتي بذاتي غير سوية فلابد أن علاقاتي الخارجية أيضا هتكون هي كمان غير سوية، ودي قاعدة لا يمكن تغييرها. مثل على ذلك الإحساس الداخلي بصغر النفس أو الدنيا أو النقص أو القلة، كل دي قلنا مرادفات. إحساس الداخلي بهذا النقص لازم هيظهر ويخرج لا شعوريا. خلوا بالكم أنه مش دايما هذه الأشياء وهذه الأفعال والانطباعات بتبقى شعورية. يعني إيه شعورية؟ يعني أنا مدركها، يعني أنا فاهمها. زي ما قلنا في البداية أنه مش دايما ببقى فاهم إيه ده وفعي اللي بتحصل جوايا ولا مدركها، لكن بلاقي نفسي فجأة زعلان وخلاص مش فاهم ليه أنا زعلان. فغالبا بتبقى في الجزء الأضخم من تصرفاتنا هي نابعة من أشياء لا شعورية إحنا مش فاهمينها. فالإحساس بصغر النفس والدنيا لازم هيخرج ويظهر ولو بطريقة لا شعورية في علاقاتنا الخارجية بطريقة غير سوية. إما في علاقات، على سبيل المثال علاقات تنافسية، يعني الإحساس بالتنافس إن أنا لازم أسبق، لازم أتفوق، لازم أبقى أعلى من اللي جنبي، لازم أبقى أحسن واحد في وسطهم. هذا الإحساس بالفوقية هو مجرد انعكاس للإحساس بالدونية. عارفين لما نقول وجه آخر للعملة، وش صورة والآخر كتابة، هو ده نفس الشيء. وإذا كان هناك شعور بالنقص داخلي وشعور بالقلة، فمن الوارد جدا أنه واحدة من الإظهارات الخارجية والإنعكاسات الخارجية في علاقتي مع اللي حواليا هي شعور بالفوقية، أن أنا عايز أبقى أحسن منهم عشان أرد على إحساسي اللي بيقولي أن أنا أقل منهم. أو حاجة تانية، العلاقات الطفيلية الاستغلالية، الباراسايت ريليشنشيبس بيسموها كده، علاقات طفيلية أو الاستغلالية، يعني علاقات فيها تعلق واستخدام للآخر، ذكرتها من شوية كعكاز أتكئ عليه لعجزي على أني أقف لوحدي داخليا نفسيا نتيجة لإحساسي بالنقص والقصور الداخلي. فأنا عايز، فتجد يظهر علاقة استغلالية، أني دايما عايز حد جنبي ودايما عايزه يهتم بيا ودايما عايزه ما يفكرش في غيره ودايما عايزه لما يخرج ما ياخدش غيري، ما تنزلش تشتري حاجة من غيري، أو أنا ما نزلش إلا وهي لازم تيجي معايا. ففي نوع من الاستغلال والتعلق والاعتمادية. العلاقات دي اللي بيسموها طفيلية هي مجرد إظهار وتعبير عن إحساس بالنقص داخلي. فالإنسان ده يشعر بالنقص فمش قادر يقف لوحده، يشعر انه اقل، لازم حد مش بس يتنافس، ممكن يتنافس او ممكن لا، لازم يلاقي حد يلزق فيه بالتعبير الدارج، يلزق فيه ويتسند عليه ويطلع على زي العائل. عارفين العائل اللي يطلع على انه يستمد الغذاء منه، انه يستمد احساسه بانه بني ادم من خلال ان في واحد واقف جنبه فهو مش لوحده. ربما ايضا الإحساس بالنقص والدنيا يظهر في علاقات انسحابية، انطواء، أن الإنسان ينسحب، ربما ينتقد أو يلوم الناس، وربما يشفق على نفسه، ففي النهاية هو هيتقوقع ويبعد عن الناس لأنه شايف الناس دول ما فيش حد فيهم بيحبه أو ما فيش حد فيهم قادر يفهمه، لأنه ما فيش حد فيهم قادر يديله اللي هو مستنيه منه، هذا هو ما ينتظره. ليه؟ لأنه عنده احتياج ضخم مرضي أو غير ناضج لتعويض هذا الإحساس بالنقص الداخلي. فإذا ما قدرش يروح للتنافس والفوقية أو الطفيلية والاستغلالية فربما يذهب إلى الانسحاب أو النقد أو الانطواء. مثل تاني، انعدام الأمان، الإحساس بالفراغ الداخلي، الإحساس بالفراغ الداخلي، الخواء وانعدام الأمان والقيمة طبعا ممكن يظهروا إذا كانوا موجودين داخليا، ممكن يظهروا خارجيا في علاقات تملكية استحوازية. يعني لازم يبقى مسيطر على اللي حواليه، لازم مش بس يسيطر، لازم ما يعملوش حاجة غير زي ما هو عايز وزي ما هو شايفها، سواء مع أشخاص أو مع أشياء. لازم يمتلك، مش بس يمتلك الأشخاص، لازم يمتلك الأشياء. يبقى معاه، هو اللي معاه أحدث موبايل، هو اللي معاه أحدث كمبيوتر، هو اللي معاه أحدث حاجة، هو بيمتلك أشياء. وأنا وجبت وعملت وسويت، أول منتج جديد أو أول شيء ينزل جديد، سواء جهاز أو درجة علمية حتى أو دراسة، أو هو أول واحد ياخدها. ليه؟ لأنه عايز عن طريق الامتلاك، امتلاك الأشياء أو الأشخاص، يعوض إحساسه بعدم الأمان، لأنه خائف جدا من الداخل وفارغ لمحاولة من خلال هذه التصرفات الامتلاء عن طريق الامتلاك، لمحاولة الامتلاء لتعويض الفراغ والوحدة الداخليين. فهنا بنلاقي علاقات الإنسان بيتحكم فيها عدم الأمان. شفتوا العلاقات الخارجية إزاي هي انعكاس للعلاقة مع الذات، بيتحكم فيها عدم الأمان والإحساس بالتهديد، مليانة بالتنافس أو الاستغلال أو الاعتمادية أو الانسحاب أو السيطرة، الاستحواذ، التملك. ففي النهاية بيتحكم فيها عدم الأمان والإحساس بالتهديد، لأنه خايف أنه يفقد الشخص أو الشيء اللي بيعتمد عليه عشان يحصل على الأمان أو القيمة. ففقده هيشعر بأنه فاضي، هيواجه بالفراغ الداخلي جواه، هيفاجه بالإحساس بالنقص الجواه وهو مش قادر يحتمله، فخايف من أنه يفقد هذه العلاقة. والخوف ده بيسيطر على علاقته أكتر، فتبقى العلاقة سيئة أكتر. فعلاقة الإنسان المدفوعة بهذا الخوف والرغبة في تعويض مشاكله ونقصاته الداخلية بتدفع الإنسان من غير ما يدرى مرة أخرى، دون أن يدري، تدفعه لا شعوريا لإحكام السيطرة أكتر، مزيد من السيطرة وإحكام التملك، أو مزيد من التعلق. عارفين الحب اللي يخنق هو ده، وطبعا مش حب، مزيد من التعلق. وهدي أمثلة واقعية أكتر بعد شوية، مزيد من التعلق بالآخرين، لكنه بطريقة لا شعورية أيضا بيعمل حاجة اسمها ماسكينج أو كاموفلاجينج. يعني إيه؟ يلبس الأفعال دي اللي فيها سيطرة والاتجاهات دي اللي فيها تملك أو اعتمادية شديدة وتعلق، يلبسها توب مختلف خالص عشان تظهر، ما تظهرش على حقيقتها. وممكن هو نفسه ما يبقاش دريان باللعبة دي اللي هو بيلعبها، اللي اسمها الماسكينج، انه يلبسها، يخفيها، يلبسها توب تاني، يعملها ستر، يستر مرضها، يسطر هذه الاتجاهات المريضة وراء أشكال خارجية مقبولة قوي لكنها زائفة لعلاقات زي الحب، الاهتمام، أصلا مهتم بيه، أصلا خايف عليه، أصلا بحبه قوي، يعني أصلا بحبها قوي، فاحنا ما بخاف عليها، ما حباش تعمل حاجة من غيري، أو الرعاية، اصل انا مجموعتي دي، انا ببقى عايز، ما يعني دول زي ولادي، دول زي الكتاكيت بتوعي، لازم ابقى امتلكهم، دي الحقيقه، لازم امتلكهم. فهنا بتظهر مشكله جديده، هي الزيف والتقنع والاصطناع. أمثلة سريعة عملية جدا للاتجاهات اللاشعورية دي المستترة في العلاقات. أشهر مثال الغيرة بين المخطوبين. الغيرة بين المخطوبين، تأكدوا أن الشخص اللي غيران على خطيبته أن هو شخص يعاني من الإحساس بالنقص. تأكدوا، تأكدوا for granted، خدوها، تأكدوا منها زي ما أنتم متأكدين من أسماء. وهقولك حاجة بقى على جنب برا النص، أن الشخص ده اللي بيغير عليكي ولازم يشوف مين كلمك على الموبايل، ولازم كل شوية تقولي له أنت فين، ولازم ما تخرجيش غير لما تقولي له لأنه بيحبك، الشخص ده هو اللي هيضربك بعد الجواز على طول. تأكدي الشخص ده هو اللي هيضربك، حرفيا هيضربك، هو اللي هيضربك، هو اللي هيمد ايده عليكي بعد الجواز. صحباتك اللي بتسمعي عنهم ان هم اتضربوا وبيتضربوا بعد الجواز، هم دول اللي كان بيغير عليهم وبيحبهم قوي بهذا الذي يسمى الحب. ده اول مثال عملي جدا للاتجاهات المريضة المستترة في العلاقة مع الذات والتي تخرج في العلاقة مع الآخر. الغيرة بين المخطوبين بالتأكيد تعبر عن إحساس بالنقص، وكل ما كانت الغيرة شديدة تعبر عن نقص شديد جدا. المطالبة بالخضوع في الزواج، وهناك فرق ما بين الخضوع في الزواج والمطالبة بالخضوع في الزواج. أوكي؟ فكل رجل هيطالبك بالخضوع، تأكدي أنه يعبر عن إحساس ما بالنقص في داخله. المطالبة أن يطالب الشخص شخص آخر بالخضوع له، لأن الكتاب المقدس قال كده، أن أطالبك بهذا، فسوف يعبر هذا عن إحساس بالنقص. الشخص الذي لا يعاني من الإحساس بالنقص لن يطالب زوجته بأن تخضع له أبدا. مثل آخر، الصداقة الاستحواذية. الصداقة الاستحواذية، صديقتك اللي عاتبك وتلومك لأنك نزلتي تشتري لبس العيد من غير ما تكوني معاها، غير ما تاخديها معاكي، اللي عايزاكي معاها في كل حتة لأنها بتحبك قوي، تعبر عن إحساس بعدم الأمان شديد. تعبر عن إحساس شديد بعدم الأمان. الصداقة الاستحواذية، الصداقة التي تستطيع أن تطلق الآخر وتحرره ولا تستحوذ عليه، هي صداقة تعبر عن شعور بالأمان في داخل أطرافها. فالصداقة الاستحواذية تعبر عن إحساس بنقص الأمان شديد بعدم الأمان. الصداقة الاعتمادية نفس الشيء. الصداقة الاعتمادية تعبر عن إحساس بالنقص. الصداقة اللحوحة والمطالبة، الزنانة اللحوحة المطالبة، انه ما بتسأليش عليا، ما بتسأليش عليا ليه، ما بتسأليش عليا ليه، ما بتتصلش ليه، ما بتتصلش ليه، ولما يتصلوش ما يجيش، ما يظهرش في الاجتماع، ويسيب المجموعة وياخد موقف. السيطرة او التدخل الزائد وانتهاك الخصوصية في الرعاية او التلمذة او من الوالدين لأبنائهم، دي امثلة بتعبر عن اتجاهات مرضية مستترة. القائد اللي بيسيطر او يتدخل زيادة او ينتهك خصوصية تلاميذه تحت مسمى الرعاية او التلمذة، الاب والام اللي بينتهكوا خصوصية اولادهم تحت مسمى اني لازم بعرف كل حاجة، ما لازم بعرف كل حاجة، الله، ما طبعا ما لازم بعرف كل حاجة. هناك فروق رفيعة تراها العين المدربة الفاهمة وتميز. أخيرا، القيادة الدكتاتورية والمسيطرة. كل الأمثلة دي بتمثل علاقات وليدة الشعور بالنقص وفقدان القيمة والأمان.